السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته، ونعتذر لهذا التأخير البسيط. اتفضل سماحة الشيخ مباشرة لإلقاء محاضرته. صلوا على محمد وآل محمد.
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. تمثل شريحة الشباب أهم شريحة اجتماعية مؤثرة في الحركة الاجتماعية. الشباب هم ذخيرة مهمة من ذخائر أي مجتمع، خصوصا إذا علمنا ما تمثله مرحلة الشباب من طاقة وحيوية وقدرة على العطاء والعمل والإنتاج. ولذلك نرى اهتمام جميع القادة الاجتماعيين والسياسيين وجميع المصلحين، كما نرى اهتمام أهل العلم والاقتصاد بالشباب. الجميع يسعى من أجل استقطاب الشباب نحو أهداف محددة، نحو أهداف مرسومة، وذلك لأن الشباب يمثلون عنصرا مؤثرا في مجريات الأحداث وفي الحركة الاجتماعية والثقافية في أي مجتمع من المجتمعات. وتشير الأرقام إلى أن غالبية مجتمعاتنا العربية والإسلامية تتشكل من جيل الشباب، وهذا يزيد من أهمية الشباب ودورهم المؤثر في الحاضر وفي المستقبل. فالشباب هم رجال الحاضر ورجال المستقبل، هم قادة الحاضر وقادة المستقبل. تشير الإحصائيات إلى أن ما يقارب من 60-80% مع اختلاف من مجتمع لآخر تتشكل في المجتمعات العربية من شريحة الشباب. هذه الإحصائية، هذه الأرقام تزيد من أهمية هذا الجيل، من أهمية هذه الشريحة العمرية في رسم المستقبل ورسم الحاضر للمجتمعات العربية. ومن هنا فإن توظيف طاقات الشباب والاهتمام بهذا الجيل ومحاولة استثمار مواهب الشباب وإمكانياتهم نحو العطاء ونحو العمل المبدع ونحو الابتكار يشكل عنصرا مؤثرا في تقدم أي مجتمع، في تقدم أي بلد من البلدان. ومن هنا تشير بعض الدراسات إلى أن أحد أسباب التخلف في المجتمعات العربية والإسلامية هو إهمال جيل الشباب وعدم استثمار مواهبهم. لا يوجد هناك استثمار حقيقي لهذه الطاقات، لهذه المواهب. بينما في المجتمعات الغربية هناك اهتمام بهذه الفئة، هناك اهتمام من أجل تفجير الطاقات والمواهب الموجودة عند جيل الشباب. في المجتمعات النامية لا زال الشباب يعاني من مشاكل كثيرة، فالشباب بدلا من أن يتجه نحو الإبداع ونحو الإنتاج ونحو العطاء، نراه ينشغل بالهموم اليومية التي يعيشها الشاب، بالحاجات التي يبحث عن إشباعها. ومن هنا نرى يعني هذا التخلف الموجود في العالم العربي والإسلامي، أحد أسبابه الرئيسية هو عدم استثمار طاقات الشباب، عدم استثمار مواهب الشباب. فالشباب إذن هم طاقة جبارة، هم ثروة حقيقية إن استثمرت في الاتجاه الإيجابي أثمرت إنتاجا مفيدا، أثمرت تقدما مفيدا للمجتمع، أثمرت إبداعا وابتكارا واكتشافا يخدم تطور المجتمع. وإلا فإن هذه الطاقة ممكن أيضا أن تتحول بالاتجاه السلبي، وتتحول إلى معاول هدم، تتحول إلى معاول هدم يضر بالمجتمع، يضر بالأمة، يضر بالمستقبل. ولذلك نرى أن هناك بعض الجهات في العالم الغربي وفي عدة أماكن نرى هناك برامج لإفساد الشباب، نرى هناك خطط لإفساد عقول الشباب. ولذلك نرى هناك مجلات متخصصة موجهة للشباب، هناك الآن قنوات فضائية مخصصة للشباب فقط. هذه القنوات وهذه المجلات طبعا لها أهداف، أهدافها هو تدمير الشباب العربي، أهدافها الأساسي هو استثمار طاقات الشباب العربي في الاتجاه السلبي. ولذلك نجد تزايد عدد المدمنين على المخدرات مثلا في العالم العربي، نجد تزايد اهتمام الشباب بالأشياء الهامشية في الحياة، مثلا قضايا مثلا الرياضة بصورة مبالغ فيها، أو الاهتمام بقضايا مثلا القضايا الشكل الخارجي، وإغفال تنمية العقل وتنمية الروح وتنمية النفس. هذه الخطط طبعا موجهة للشباب بدرجة أساسية لما يمثله الشباب كما قلنا من عنصر مؤثر وهام في مستقبل الأمة والمجتمع العربي والإسلامي. ومن هنا يجب تأهيل الشباب، يجب دفعهم بالاتجاه الإيجابي، لأن الشباب ممكن أن يكون قادة للمجتمع في الخير، وممكن أيضا بعض الشباب أن يكون قادة للشر، لأن القائد ممكن أن يكون قائدا يدفع الناس باتجاه القيم والمثل والأخلاق، وممكن أن يكون هناك قادة من الشباب أو رموز من الشباب يدفعون الناس في اتجاه الشر والفساد والانحراف، وهذا الشيء ملموس وما يحتاج تدليل عليه. في هذه المحاضرة أريد أن أركز حول محورين. المحور الأول هو عناصر القوة عند الشباب، والمحور الثاني هو المؤهلات المطلوبة في الشباب لقيادة المجتمع. بالنسبة للمحور الأول، ما هي عناصر القوة في حياة الشباب؟ مرحلة الشباب هي من أهم مراحل العمر عند الإنسان. هذه المرحلة، مرحلة الشباب، أيام الشباب تتميز بعناصر قوة تساهم في إنماء الروح القيادية عند الشباب. من أهم هذه العناصر ما يلي: العنصر الأول هو الصحة والعافية. عادة الشاب، الإنسان في مرحلة الشباب، في بداية مرحلة الشباب يكون في أوج صحته وعافيته وقوته، ولذلك تعتبر مرحلة الشباب هي أبهى وأجمل وأقوى مراحل العمر عند الإنسان، هي مرحلة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. الإنسان وهو طفل ما يستطيع يعتمد على نفسه، لابد أن يعتمد على والديه، والإنسان وهو شيخ ما يستطيع أيضا يشعر بالعجز والضعف، وقد يحتاج إلى مساعدة الآخرين حتى في الأكل والشرب. مرحلة القوة هي مرحلة الشباب، وقد عبر القرآن عن ذلك بقوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فإذا الإنسان يخلق في البداية كإنسان ضعيف، ثم يبدأ بالقوة شيئا فشيئا، وهي في عز مرحلة الشباب يشعر الإنسان بالقوة والصحة والعافية. ثم بعد ذلك، بعد مرحلة الشباب تبدأ مرحلة الكهولة، ثم مرحلة الشيخوخة، فيبدأ الإنسان يشعر بالضعف والعجز شيئا فشيئا، يضعف جميع الأمور عنده، يعني يبدأ ضعف النظر، يبدأ ضعف الأذن، السمع، يبدأ ضعف حتى الحركة والمشي، وهكذا يبدأ الإنسان يضعف شيئا فشيئا حتى يدبر ثم يموت وينتقل إلى رحمة الله. إذا أجمل مراحل حياة الإنسان هي مرحلة الشباب، هي مرحلة القوة، هي مرحلة الصحة، هي مرحلة العافية. ولذلك يجب أن يستثمر الإنسان هذه المرحلة في خدمة نفسه أولا، وفي خدمة مجتمعه ثانيا. وهذه الحالة أيضا ممكن أن تساهم في إنماء الروح القيادية عند الشباب، لأن الشباب، الشاب الصاحي، الشاب المعافى، الشاب القوي، الشاب الذي يشعر بالصحة والعافية، هذا يستطيع أن يقوم بأعمال قيادية، يستطيع أن يقوم بأدوار قيادية في المجتمع. أما الإنسان المريض، الإنسان السقيم، فهذا يحتاج إلى رعاية خاصة، أصلا هو بحاجة إلى رعاية خاصة، يكون عاجزا عن تولي أي منصب قيادي أو أي أمور قيادية في المجتمع. إذن هذه المرحلة، مرحلة الصحة والعافية، يجب أن نستثمرها وأن نقويها في القيام بما يخدم المجتمع. خليها عندنا يعني؟ لا ما يحتاج. يقول الإمام علي عليه السلام: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. إذا فقد الإنسان الشباب أصبح شيخا كبيرا، وإذا فقد العافية فقد الصحة وأصبح مريضا، عند ذلك يشعر الإنسان بقيمة الشباب، ويشعر أيضا بقيمة الصحة، بقيمة العافية. هذا العنصر الأول. العنصر الأول من عناصر قوة الشباب هو الصحة والعافية، أيام الشباب. ولذلك يقول المتنبي في شعر جميل: وإذا الشيخ قال أف، الشيخ طبعا مو عالم الدين، الشيخ يعني كبير السن، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل، آلة العيش صحة وشباب، فإذا ول يعني المرء ولا. هذا آلة العيش، يعني سعادة الإنسان بالصحة والعافية. إذا ول عن الإنسان، إذا الشباب ذهب، وإذا ذهبت الصحة أيضا، الإنسان يقول للحياة أف، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل، آلة العيش صحة وشباب، فإذا ول يعني المرء ولا. فلذلك ينبغي للإنسان العاقل أن يستثمر أيام الشباب، أن يستثمر مرحلة الشباب، لأن يقوم بما يستطيع من أدوار تخدم المجتمع، تخدم الأمة، تخدم الناس. العنصر الثاني من عناصر القوة عند الشباب هي الحيوية والنشاط.
لأن الإنسان الشاب كما قلنا يمتلك الصحة ويمتلك العافية، فهو أقدر أيضا على النشاط والحيوية من الشرائح العمرية الأخرى. الشباب، الإنسان الشاب يمتلك عادة، يكون في أوج نشاطه وأوج حيويته أيام الشباب، لأن طبيعة الشباب هي مرحلة الحيوية، هي مرحلة النشاط عند الإنسان، هي مرحلة الفاعلية عند الإنسان. ولذلك أكثر الناس الناجحين يحققون النجاح في فترة الشباب اللي هي تقدر من 20 إلى 40. هذه الفترة هي الحيوية عند الإنسان، هي فترة العطاء، هي فترة الإنتاج، هي فترة النشاط، هي فترة الحيوية. ومن هذه العنصر، هذا العنصر يساهم في إنماء الروح القيادية عند الإنسان، لأن الإنسان القائد سواء كان قائدا اجتماعيا أو قائد في أي مجال في أي حقل من حقول الحياة لا يستطيع إلا إذا أن يكون قائدا بجدارة، إلا إذا كان يمتلك نشاطا، يمتلك فاعلية، يمتلك حيوية، وإلا ما يستطيع الإنسان الخامل، الإنسان الكسول، الإنسان غير المنتج، لا يستطيع أن يساهم في خدمة نفسه فضلا عن خدمة مجتمعه. فإذا هذا العنصر، عنصر النشاط، الإنسان الشاب يتفجر حيوية ونشاطا، أو هكذا يجب أن يكون، وإلا اللي يفرط في شبابه، من يفرط في شبابه يفرط في حياته. لأن الإنسان إذا في عز شبابه، في عز قوته، لم يعطي، لم ينتج، لم يعمل، لم ينشط، هل تتوقع من هذا الإنسان أن يكون نشيطا، أن يكون حيويا، أن يكون منتجا، أن يكون مبدعا عندما يكون شيخا كبيرا أو عندما يصاب بالأمراض المختلفة؟ أكيد لا. فإذا هذا العنصر، الإنسان في مرحلة الشباب يتكامل عنده من يتكامل جميع الأبعاد، من الناحية الجسمية يتكامل جسمه، من الناحية العقلية يتكامل قدرات الإنسان العقلية، من الناحية النفسية أيضا يكون الإنسان مهيئ نفسيا للقيام بأدوار قيادية في المجتمع. إذا الإنسان في هذه المرحلة، في مرحلة الشباب، ما استطاع أن ينتج، ما استطاع أن ينشط، ما استطاع أن يعمل، ماذا تتوقع منه عندما يصبح شيخا كبيرا أو عندما يصاب بالأمراض؟ أعتقد الإجابة واضحة جدا. العنصر الثالث من عناصر قوة الشباب هو حب إثبات الذات. في باطن كل شاب تستيقظ مع هذه المرحلة، تستيقظ مع مرحلة الشباب حب الذات، حب إثبات الذات، أو كما يقول علماء النفس توكيد الشخصية، أو ما يمكن أن نسميه بحب الظهور والمغامرة وإثبات الجدارة. أن الإنسان الشاب يريد يثبت نفسه، يريد أن يثبت جدارته. الواحد متى يريد يثبت نفسه؟ طبعا مو هو لما يكون طفل، لما يكون طفل ما يسعى لأن يثبت نفسه في المجتمع، ممكن يثبت نفسه في البيت وهو طفل. عندما يكون الإنسان شيخا كبيرا أيضا ما عنده، تجاوز هذه المرحلة، يفكر خلاص بعد، يفكر فيما بعد الحياة. الإنسان الذي يريد يفكر في إثبات نفسه للناس، الذي يفكر في إثبات ذاته للمجتمع هو الشاب. الشاب بطبيعة كل شاب، في باطن، في داخل كل شاب تبرز هذه الغريزة، غريزة حب الظهور، غريزة توكيد الشخصية، غريزة إثبات الشخصية للناس، إن أنا ترى صرت رجال وأريد أن أثبت نفسي للناس. هذا العنصر، هذا عنصر قوة ممكن أن نستثمره في توجيه الشاب نحو القيام بأدوار قيادية في المجتمع، لأن هذه الغريزة تدفع الإنسان نحو أن يعمل، تدفع الإنسان أن يثبت جدارته، تدفع الإنسان نحو تبوع مناصب في المجتمع الأهلي. في المجتمع الأهلي عندنا يعني قضايا تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى قيادة اجتماعية، مثل النوادي الرياضية، مثل الجمعيات الخيرية، مثل اللجان الثقافية والفكرية، مثل جميع المؤسسات المجتمع الأهلي. هذه المؤسسات تحتاج إلى قيادة اجتماعية، قيادة اجتماعية من الشباب. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. هذه المؤسسات تحتاج إلى شباب، إلى شباب يمتلكون روحا قيادية، يمتلكون مؤهلات قيادية. هذه الغريزة، غريزة إثبات الشخصية، إذا استثمرناها بصورة صحيحة ممكن أن توجه الشباب نحو القيام بأعمال قيادية في المجتمع. شنو اللي يخلي بعض الشباب يحب أن يصير، أن يبرز، أن يظهر، أن يخليه يعني أن يتبوع مناصب قيادية، أن يشهد له الآخرون بتفوقه في الإدارة والقيادة في مستويات مختلفة في المجتمع؟ هو الشعور بهذه الغريزة، هو هذه الغريزة التي يمتلكها الإنسان، غريزة إثبات الذات، غريزة حب الظهور، غريزة حب المغامرة والتفوق وإثبات الشخصية للآخرين. هذا المحور الأول من حديثي. المحور الأول إذن هو عناصر القوة في الشباب التي تساهم في إنماء الروح القيادية عند الشباب. المحور الثاني، ما هي المؤهلات المطلوبة أو المطلوب توافرها في الشباب لكي يتسلموا مناصب قيادية؟ ما هي الصفات المطلوبة للشباب أو في الشباب للقيام بقيادة المجتمع؟ ولما نتحدث عن قيادة المجتمع طبعا نحن نتحدث تحديدا يعني أو بصورة يعني مفصلة عن جميع المؤسسات الاجتماعية الأهلية التي تحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى إدارة. طبعا القيادة درجات، الإدارة درجات، لكن نحن طبعا ما نريد نفصل بهالدرجات وهالمواصفات، بصورة عامة نتحدث. بصورة عامة هناك قواسم مشتركة تشترك جميعا في القيادة، أو من يطمح لأن يكون قائدا اجتماعيا، أو من يطمح لأن يتصدى أو يتبوى مناصب قيادية في المجتمع. من أهم هذه المواصفات، الصفة الأولى هي الأخلاق الفاضلة. الأخلاق الفاضلة هي صفة يجب أن يتحلى بها كل إنسان، ولكن تكون أكثر ضرورية في الإنسان الذي يطمح لأن يقود المجتمع، اللي يطمح أن يكون له يعني مكانة متقدمة في المجتمع. وقد تحدث القرآن عن ذلك، تحدث القرآن عن أن أحد أسباب نجاح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو تحليه بالأخلاق الفاضلة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أضف إلى ذلك أن القرآن امتدح النبي صلى الله عليه وآله على حسن أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن صفة الأخلاق، الأخلاق الفاضلة بجميع مفرداتها، هي صفة أساسية في أي إنسان يطمح أن يكون له منصب قيادي في المجتمع. إذا واحد يريد يصير مثلا رئيس نادي لابد يصير عنده أخلاق، ولا ما يستطيع يستقطب لا أعضاء النادي ولا الرياضيين. إذا واحد يريد يصير رئيس جمعية مثلا لابد يتحلى بأخلاق فاضلة، بأخلاق حسنة، وإلا ما يستطيع أن يقوم بأي دور حقيقي، يكون منفرا بدلا عن لهم في اتجاه الخير. إذا إنسان مثلا مدير مدرسة وما عنده أخلاق، ويمكن تسمعوا قصص كثيرة من المدرسين اللي مضايق من مديره ولا وقته ما أدري شو يسوي فيه ويعمل ويفعل فيه، السبب شنو؟ إنه ما عنده أخلاق. إذا حصلت لك مدير ما عنده أخلاق، سواء كان مدير مدرسة أو مدير في أي عمل أو مدير في أي سواء مؤسسة أهلية أو في أي مؤسسة من المؤسسات، الإدارة أهم ما تحتاج إليها هي الأخلاق، هي الأخلاق الفاضلة. كما ورد في الحديث، المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذن المؤمن من صفات المؤمن أن يكون خلوقا، أن يكون ألفا، يستطيع أن يألف مع الآخرين ويستطيع الآخرون أيضا. ويستطيع الآخرون أيضا أن يألفوا معه، يستطيع ويتعايش مع الناس والناس يتعايشوا معه. فإذا يجب أن يتحلى الشباب بالأخلاق الفاضلة. الحمد لله احنا عندنا في مجتمعنا كثير من الشباب يتميزون بأخلاق رفيعة، بأخلاق عالية، ولكن أيضا عندنا الكثير من الشباب أيضا اللي عندهم أخلاق سيئة. يعني الأخلاق السيئة شنو؟ يعني تحصل واحد عنده غرور، تحصل واحد يعني سيء الأخلاق، تحصل واحد بسرعة يتعصب ويتنرفز، تحصل واحد حتى مع عائلته، مع بيته اللي هي بداية الإدارة، بداية الإدارة والقيادة تبدأ من البيت. تحصل واحد حتى في بيته مو مستطيع يدير بيته، مو مستطيع يدير أولاده وزوجته بالطريقة الصحيحة. شوف كل يوم في مشاكل، وكل يوم في شباب، وكل يوم في نزاعات، وكل يوم في صراعات. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يدير بيته لا يستطيع أن يدير المجتمع. فإذا الأخلاق الحسنة هذه صفة من صفات أي قائد. يجب الإنسان الذي يطمح للقيادة، يجب على الشاب الذي يطمح أن يكون قائدا أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة والحسنة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الصفة الثانية، هي الثقة بالنفس. يجب على الشباب أن يثقوا بأنفسهم. الثقة بالنفس هذه حالة مهمة جدا، حاجة مهمة لأي إنسان. أهم مكون في حياة الإنسان أن يثق بنفسه. إذا إنسان ما يثق بنفسه هذا ما يستطيع، يعني إذا ما يثق بنفسه يعني لا يحترم نفسه. لأن الثقة بالنفس تعني احترام النفس، احترام الذات. الثقة بالنفس تعني أن يؤمن الإنسان بأن لديه إمكانيات ولديه مواهب ولديه طاقات ولديه أشياء كثيرة يستطيع أن يستثمرها في خدمة المجتمع، في خدمة الناس. المشكلة في مجتمعنا أن الكثير من الناس لا يملكون الثقة بأنفسهم، لا يملك الثقة بنفسه. شوف دائما عندنا نظرة دونية في مجتمعنا تجاه جميع الأشياء والأمور. دائما نفضل الشيء الآخر، الشيء اللي جاي لنا من برا. يعني مثلا خلنا أعطيك بعض الأمثلة يعني البسيطة. إذا مثلا عندنا خطيب جيد في مجتمعنا، دائما ننظر نصنفه على أنه من الدرجة الثانية أو العاشرة أو العشرين، بينما يمكن هو يكون من الدرجة الأولى. بس لأنه يعيش بيننا ويعيش في مجتمعنا، لذلك لا نعطيه الدرجة الأولى، ما نصنف على أنه الدرجة الأولى. دائما نعتبر أن هناك خطيب من المجتمعات العربية الأخرى هو أفضل من الخطباء الذين عندنا. إذا عندنا إنسان مثلا كاتب عنده كتب ممتازة وجيدة، ما يمكن نصنفه من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العاشرة، نصنفه في 50%. لو كان هذا الكاتب من برا من الخارج من اي مجتمع عربي اخر نصنفه تصنيفا يمكن في الاول او الثاني او الثالث يعني في العشرة الاوائل. اذا ايضا عندنا مدرس مثلا مدرس جيد يشرح للطلاب جيد ايضا لا نذكره بخير. لو كان عندنا مدرس مثلا من بلد عربي اخر ممكن نمدح اكثر مما نمدح المدرس الموجود من البلد. وهكذا قص على ذلك بقية الاشياء. دائما ليس لدينا يعني ثقة بأنفسنا، ليس لدينا ثقة بكفاءاتنا، ليس لدينا ثقة بمجتمعنا، وهذا السبب دائما يجعلنا يعني كأننا بحاجة إلى وصاية من الآخرين. من المهم عند الشباب أن تكون عند الشاب ثقة بنفسه، يعني سواء ثقة بنفسه وهو طالب أن يكون يعني أن يكون لديه ثقة بأنه يستطيع أن يكون طالبا متفوقا، أن مثلا المدرس يستطيع أن يكون مدرسا متفوقا، أن أي إنسان عنده كفاءة في أي مجال مجالات الحياة أن يكون متفوقا. الثقة بالنفس شيء مهم أساسي في شخصية الإنسان. تشير الدراسات النفسية إلى أن الذين يتوقعون لأنفسهم النجاح يحققون النجاح في نهاية الأمر، وإلى الذين يتوقعون لأنفسهم الفشل لا يحققون أي نجاح في حياتهم. إذا إنسان هو يتوقع أنه بيفشل في الدراسة، يتوقع بيفشل في العمل، بيتوقع أنه سوف يفشل في مثلا لو تولى منصب اجتماعي أو قيادي يتوقع أنه سيفشل. هذا تأكد، هذا هو يحكم على نفسه بالفشل. بس إذا إنسان عنده ثقة بنفسه، عنده ثقة بمواهبه، عند ثقة بإمكانياته، لا شك أنه يستطيع أن يحقق النجاح تلو النجاح. طبعا لما نقول الثقة بالنفس ما نقصد واحد يصير مغرور أيضا. الثقة بالنفس تختلف عن الغرور. الغرور هو رد عكسي لعدم الثقة بالنفس. شوف بعض الناس مغرورين بس ما عنده شيء، ما عنده علم، ما عنده ثقافة، ما عنده مستوى، يعني هذا مغرور بس من دون أساس. وعلى كل حال الغرور صفة مذمومة سواء كانت مبتنية على أساس أو مبتنية على غير أساس. المطلوب هو أن الإنسان يثق بنفسه، أن يحترم نفسه، أن يحترم مواهبه، أن يحترم إمكانياته، أن يحترم الأشياء اللي هو يشعر أنه يمتلكها، أن يؤمن بهذا الشيء. كل إنسان يخلق ولديه مواهب. واحد شوف عنده موهبة الرسم، واحد ترى عنده موهبة الخطابة، واحد عنده موهبة الشعر، واحد عنده موهبة الكتابة، واحد عنده موهبة الإدارة، واحد عنده موهبة مثلا الأشياء الإلكترونية، وهكذا. كل إنسان عنده موهبة أو أكثر من موهبة في شخصيته. بس المشكلة إن بعض الناس ما يعرف شنو المواهب اللي عنده، أو يعرف هذه المواهب ولا يعمل من أجل استثمارها ومن أجل توظيفها ومن أجل تفجيرها فيما يخدم المجتمع، بما يطور من نفسه وبما يطور المجتمع. تفجير المواهب، تفجير الإمكانيات، تفجير ما يمتلك الإنسان من مواهب، هذا الشيء أساسي. لو قرأنا تاريخ العظماء، تاريخ الزعماء، تاريخ الناس الناجحين في حياتهم، سوف نرى أن من أحد العوامل المشتركة في حياتهم هو الثقة بالنفس. ما يمكن يكون إنسان ناجح وما عنده ثقة بنفسه، ممكن يصير؟ ما أعتقد أنه ممكن. لا يمكن أن يكون هناك إنسان ناجح في أي ميدان من ميادين الحياة إذا ما كان عنده ثقة بنفسه. المشكلة في شبابنا، شبابنا الحمد لله عندهم الكثير يعني من المواهب، عندهم الكثير من القدرات الفكرية والعقلية والنفسية، ولكن المشكلة دائما هو القليل من الناس اللي عنده ثقة بنفسه. قليل من الشباب اللي يمتلك هذه الثقة، يمتلك الإيمان بنفسه. ويمكن هذا ملاحظ، يعني أنت الآن لو سويت حفل وطرح مثلا على 1000 واحد أنهم يشاركوا في إلقاء كلمة في هذا الاحتفال، 1000 واحد، سوف تجد أن الكثير من هؤلاء الألف يعتذروا. ليش يعتذروا؟ لأنه ما عنده ثقة بنفسه، ما عنده ثقة بنفسه أنه قادر على أن يلقي كلمة، أو أن يلقي كلمة من دون ورقة مرتجلة. يعني الكثير من الناس
ايضا لو قلت لهم تعالوا تبرؤوا هذا المنصب، منصب في هذه مثلا، اصير مثلا رئيس جمعية، اصير رئيس نادي، اصير رئيس لجنة، اصير رئيس احتفال. شوف ايضا كثير من الشباب ما عنده استعداد، ليش؟ لانه ما عنده ثقة بنفسه. فالمطلوب ان يثق الانسان بنفسه، ان يثق بامكانياته. وطبعا في هذه الشيء لابد ان نكون نقطة مهمة، ان الانسان لا يولد وهو يمتلك ثقة كاملة بنفسه، انما الثقة بالنفس بحاجة الى ممارسة، بحاجة الى تدريب. ان الانسان يدرب نفسه على ان يثق بنفسه، ان يدرب نفسه على ان يحترم نفسه. انت الان لو شفت، يعني لو قرأت تجارب الناس الناجحين، مثلا تشوف ابرز خطيب الان او من خطباء البارزين، لو يجيب لك قصة اول ما بدأ الخطابة، تشوف انه كان يرتجف، كان خايف، يتلعثم، ما ينطق الكلمات بطريقة صحيحة. وهكذا مثل الانسان اول ما يسوق، يعني ممكن يسلم شجرة، ممكن يسلم حجرة، ممكن ما تدري شو يسوي، يكسر السيارة. او مثل الانسان اللي اول شيء قاعد يتعلم السباحة، ممكن في البداية يشرب ما يواجد، يعني يكاد ان يغرق، يكاد ان يغرق. فالثقة بالنفس تحتاج الى تدريب، تحتاج الى ممارسة، تحتاج الى ممارسة فعلية. يعني الانسان بالممارسة الفعلية تقوى عنده ثقته بنفسه. النقطة الثالثة هي الشجاعة مع الحكمة. لا يمكن ان يكون هناك انسان ناجح، انسان قيادي في اي مستويات القيادة، اذا لم يكن شجاعا. لان الجبان ما يمكن يكون قائد للناس، وما يمكن يكون قائدا للاخرين. ولكن يحتاج الانسان، يحتاج الشاب الذي يريد فعلا ان يكون يتبوى مناصب قيادية، ان يمزج الشجاعة بالحكمة. لان الشجاعة من دون حكمة ممكن تتحول الى تهور، الشجاعة من دون حكمة ممكن تتحول الى تهور ومغامرة في غير محلها، والحكمة من دون شجاعة ممكن يتحول الى جب وخوف مستمر باسم الحكمة والتعطل، يصير الانسان جبان وخايف طول عمره. والشجاعة من دون حكمة ايضا ممكن يصير الانسان متهور ويغامر مغامرات غير محسوبة النتائج. ولذلك يجب ان تمتزج الشجاعة بالحكمة، ان يكون القائد او من الشاب الذي يريد ان يطمح يتولى مناصب قيادية لابد ان يكون شجاعا، وفي نفس الوقت ان يكون حكيما. وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. شجاعة اي انسان زينة، ولكن لما تجتمع الشجاعة مع الحكمة تكون متكاملة، كل واحد يكمل الثاني. فالشجاعة اذن في القيادة، في تبوء المناصب القيادية مهمة وضرورية. ليش مهمة وضرورية؟ لان الانسان الذي يتبوء مناصب قيادية على اختلاف مستوياتها يواجه عقبات، يواجه مشاكل، يواجه تحديات من المجتمع، يواجه تشكيك من الاخرين، يواجه تهم. طبيعة الانسان اللي يتبوى ويكون في المقدمة يواجه بسيل من العقبات والمشاكل والتشكيكات. ولذلك يجب ان يكون الانسان الشاب الذي يريد ان يتبوى مناصب ان يكون شجاعا، والا سينهار امام ابسط عقبة، سيتراجع امام ابسط موقف، سيفقد الثقة بنفسه امام اي اختبار. من هنا نقول بضرورة الشجاعة وضرورة الحكمة ايضا، لان الحكمة في الانسان الشجاع تتكامل، ويستطيع الانسان الحكيم ان يضع الاشياء في مواضعها. لان اللي ينصب نفسه للقيادة يريد ان يكسب مختلف شرائح المجتمع، يريد يكسب الصغير والكبير، وهذا الشيء بحاجة الى حكمة، بحاجة الى حسن تدبير، الى حسن تقدير. ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. ليش فمن يؤتى الحكمة؟ الحكمة اذا مش بقول فيها معاني تعريفات كثيرة، يعني من ضمنها ان الحكمة يعني الفلسفة، بس احنا نتحدث عن الحكمة بمعنى وضع الاشياء في مواضعها الصحيحة. وضع الاشياء في مواضعها الصحيحة. قيل لحكيم،
كيف تعلمت الحكمة؟ من وين تعلمت الحكمة أنت؟ فقال من الجهلاء. أنا أشوف هالجهلاء هذول شلون يتصرفوا، لأن تصرف الجاهل خلاف الحكمة، تصرف الجهلاء خلاف الحكمة. فالإنسان يتعلم الحكمة من تصرفات الجهال، تصرفات الجهال. والحكمة إذن هي وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. الصفة الرابعة هو التفوق العلمي والثقافي. يحتاج الإنسان الشاب الذي يريد أن يقود المجتمع، أن يتبوى مناصب قيادية، أن يكون متفوقا علميا وثقافيا بالدرس هذا الأصل. يعني لا يكفي من الشاب أن يكون متعلم عادي مثل باقي الناس، لأن كل الناس أصبحوا متعلمين، ما عاد واحد عندنا ما يعرف القراءة والكتابة من الشباب، الكل يعرف يقرأ ويكتب. المطلوب هو أن يكون الإنسان عنده تفوق، لأن الأكثر علما هو من يستطيع، هو الذي يستطيع أن يدير الأقل علما وثقافة. المتفوق علميا وثقافيا يكون منطقه أقوى، تأثيره أقوى، قدرته على التأثير في الآخرين أقوى. والإنسان بطبيعته يخضع لمن هو أكثر منه علما وثقافة. يخضع يعني بمعنى يقتنع، مو يخضع يعني بالقوة، يعني بمعنى يقتنع، لأن الأكثر علما المتفوق علما وثقافة يكون لديه المنطق الصائب، يكون لديه القدرة على الكلام المتزن. كيف الإنسان يتعلم كيف يتكلم وكيف ينصت إلى الآخرين؟ هذا بحاجة إلى أن يكون الإنسان عنده علم، إلى أن عند الإنسان ثقافة. فإذا الذي يريد أن ينصب نفسه يتبوى مناصب قيادية في المجتمع، الذي يريد أن يقود المجتمع لابد أن يكون عالما متفوقا، لابد أن يكون لديه تفوق علمي وثقافي في أي مجال من مجالات العلم والثقافة. أنت الآن إذا بتروح لدكتور مريض، إذا يخيروك بين واحد استشاري وبين واحد أخصائي، وين تروح لمن؟ تروح للاستشاري، شيء طبيعي. إذا يخيروك مثلا أن تدرس عند المدرس المتفوق أو عند المدرس اللي ما أخذ في الجامعة مقبول، يعني معدل النهائي مقبول، وين تختار؟ المدرس اللي معدله متفوق. وهكذا طبيعة العقلاء، سيرة العقلاء، سيرة البشر، أن الأكثر علما الأكثر ثقافة المتفوق علميا وثقافيا هو الذي يستطيع أن يقود المجتمع. النقطة الخامسة والأخيرة هو إتقان مبادئ الإدارة والقيادة. للقيادة قواعدها وأصولها. القيادة لها أصول، لها مبادئ، لها قواعد، لها أوليات. من أهم أوليات الإدارة والقيادة هو القدرة على التفكير السليم، هو القدرة على التخطيط ونظم الأمور، هو القدرة على رسم الأهداف، هو القدرة على تحديد الأولويات، هو أن يمتلك الإنسان روح قيادية. هذه من أهم مبادئ الإدارة والقيادة. إذا إنسان ما عنده قدرة على التفكير، يعني اللي يميز القائد أو الإداري أنه يجب أن يفكر من أجل الناس اللي هو يديرهم أو يقودهم، لابد يكون عنده قدرة على التفكير. إما إذا واحد إداري أو قائد أو عنده متولي مناصب قيادية أو عنده ضعف في التفكير أو لا يستطيع أن يفكر بالطريقة الصحيحة، هذا لا شك أنه سيكون فاشلا. إذا القدرة على التفكير السليم، القدرة على التخطيط الدقيق، من أهم مبادئ القيادة والإدارة هو التخطيط. أن الإنسان يخطط لعمله، يخطط لنشاطه. يعني أنت إحنا لو ضربنا مثل في الجمعيات الخيرية، لماذا نلاحظ جمعية خيرية متقدمة وجمعية خيرية فاشلة؟ لو أخذنا مثل آخر، لماذا نشوف مثلا مدرستين، مدرسة تشوف الأفراد فيها متفوقين، المدرسين ملتزمين بالأوقات، حضروا جيد، ومدرسة فيها إهمال وتسيب؟ لو طبعا هذه أمثال عامة، يعني ما المقصود أحد بها، يعني لا أحد، يعني إن إحنا نضرب أمثلة بصورة عامة. لو يعني خذ اي مؤسسات مثلا زواج الجماعي، ليش تشوف زواج جماعي في منطقة مرتب عدل مخطط لعدل ناجح نجاح كبير، وزواج جماعي في منطقة اخرى فاشل وما في لا تنظيم ولا ترتيب، واحد يحصل عشاء وعشاء ما يحصل عشاء، واحد يستقبلهم واحد يعني ما تحصل الناس يستقبلوك اصلا. اذا القدرة على التخطيط هذا من مبادئ القيادة والادارة، اذا انسان ما عنده قدرة على التخطيط هذا يكون فاشل، فاشل في الإدارة والقيادة. القدرة على رسم الأهداف، شنو الهدف من هذا النشاط؟ أنا النشاط الذي أرأسه أو النشاط الذي أعمل من أجله ما هو أهدافه؟ شنو الأهداف؟ لابد تكون عند الواحد أهداف واضحة لنشاطه لعمله. المشكلة أن بعض الناس حتى في حياته الشخصية ما يعرف إيش أهدافه في الحياة. يعني أنت الآن لو سويت استبيان، ما هي أهدافك في الحياة؟ ماذا تريد أن تكون في الآن وفي المستقبل؟ شوف كثير من الناس ما عنده إجابة، يعني إجابة جاهزة، وتجد بعض الناس ما عنده أصلا تفكير في الأهداف اللي هو يخطط من أجلها أو التي يجب أن يخطط من أجل الحياة الشخصية، ولذلك يتخبط خبط عشواء. لماذا نلاحظ في مجتمعنا بعض الشباب ينجحوا ويتبوعوا مناصب قيادية وينجحوا في حياتهم الشخصية، وبعض الشباب يفشلون؟ بعض الشباب يطلع من فشل إلى فشل، ومن مصيبة إلى مصيبة، ومن قضية إلى قضية. شنو السبب؟ ما عنده قدرة على التدبير، ما عنده قدرة على الإدارة، ما عنده قدرة على التفكير. ولذلك قال الإمام علي سلام الله عليه: لا عقل كالتدبير، لا عقل كالتدبير. أهم شيء، أهم شيء في الإنسان العاقل أن يكون لديه قدرة على تدبير الأشياء. تدبير يعني الإدارة بالتعبير الحديث، الإدارة القيادة. فإذا الشباب الطامح للإدارة والقيادة يجب أن يكون مهيئا لإتقان مبادئ الإدارة والقيادة وأصول الإدارة والقيادة. في الأخير بقي أن نقول كلمة، وهو واجب المجتمع تجاه الشباب. واجب المجتمع هو تشجيع الشباب نحو تبوء مناصب قيادية. واجب المجتمع هو فسح المجال أمام الشباب الكفو، الشباب القادر على الإدارة والقيادة، فسح المجال لكي يستطيع أن يتبوء مناصب قيادية، لكي يمارس العمل القيادي والإداري. وإلا إذا الواحد مسك مثلا مؤسسة أهلية أو مؤسسة اجتماعية أو نشاط اجتماعي، قعد له رئيس مثلا نادي أو رئيس جمعية أو رئيس لجنة 20-30 سنة، هذا ما أولا هو مصر عنده روح للإبداع والابتكار والتجديد، وثانيا الشباب مصر لهم فرصة لأن يمارسوا الإدارة والقيادة، لأن القيادة أيضا بحاجة إلى ممارسة. ما يمكن الواحد يصير قائد شخصية قيادية منذ الولادة، ما يمكن. مع العلم طبعا أن بعض الناس يولدون أو يكتسبون مع الاختلاف من شخص لآخر، أو يكتسبون روح قيادية. يعني بعض الناس طبيعة الشخصية، طبيعة الشاب عنده شخصية قيادية، وطبيعة بعض الناس أنه يقاد ولا يقود. طبيعة بعض الشباب أنه ما يستطيع يصير قائد، ما يستطيع يصير إداري، ما يستطيع أن يقود أي نشاط اجتماعي. دائما هو بحاجة إلى من يديره، هو بحاجة إلى من يقيده. فطبيعة بعض الأشخاص مؤهلين بطبيعتهم أو بالدراسة والاكتساب عند مؤهلات قيادية. فإذا واجب المجتمع هو تشجيع الشباب، هو تأهيل الشباب لممارسة أدوار قيادية، هو أيضا استثمار طاقات الشباب في هذا الاتجاه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونفتح الآن المجال اللي عنده أسئلة، ويا ليت يعني نفضل أيضا تصير أسئلة يعني شفهية حتى الواحد يثق بنفسه أكثر، يعني يمارس الثقة بالنفس مباشرة، ولكن ما في مانع أيضا إلا ما يحب يكتب كتابة.
طبعا هنا سلبية لدعوة الشيخ، فاللي عنده أسئلة شوفوا يا بادر بها، واللقطات موجودة. احنا وصلتنا أسئلة بس، ولكن الأولوية حق الأسئلة الشفهية. سنبدأ بالورقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت يا شيخ. بالنسبة يا شيخنا العناصر القوية في مراحل الشباب، حب إظهار الذات في بعض الشباب مثلا، يعني مثلا متواضع الكبير أو تواضع المبالغ فيه، دائما يجلس في المقاعد الخلفية في كل الأمور الحياتية، فهل هذا عجز في نقطة حب إظهار الذات وبالتالي لا توجد عناصر القوة في هذا الشاب أم شيء آخر لا نعرفه؟ تفضل شيخنا.
طبعا التواضع وصفة حميدة في الإنسان، ولكن لا أعتقد أن هناك يعني تناقض بين التواضع وبين حب الظهور، أن حب الظهور عند الإنسان هذه غريزة عند الإنسان، توكيد الشخصية وإثبات الشخصية هذه غريزة يشعر بها أي إنسان، وهذا لا يتناقض مع التواضع، مع التواضع، لأن التواضع هو للناس المؤمنين، التواضع هو أن يكون الإنسان طيبا خلوقا مع الآخرين، التواضع لا يعني أن الإنسان ينعدل أو يبتعد عن العمل أو النشاط الاجتماعي، فهذه الغريزة هي موجودة عند كل إنسان، لكن بعض الناس يكون عنده حالة من الخجل إما وراثيا من الوراثة أو يعني سلوكيا اكتسبها بالممارسة، حالة من الخجل أو حالة يتصور أن هذا يعني على طريقة الزاهدين وهو يذهب في أي نشاط في أي عمل اجتماعي، أو أن هذه الغريزة الموجودة عند الإنسان غريزة ذات الذات بحاجة إلى من ينميها، إلى من يعني يحاول أن يبرزها، يعني في بعض الناس يعني كما قلنا كل إنسان عنده هذه الغريزة، غريزة حب الذات وحب الظهور، ولكن في بعض الناس ممكن تكون كامنة عند هذه الغريزة تحتاج إلى من يظهرها إلى العلن، إلى العلن. والبعض الآخر طبعا ممكن تكون أسباب أخرى، يعني ما يبغى يمارس أدوار قيادية، ما يبغى يتبوى مناصب قيادية في المجتمع، ما يبغى يعني ما عنده استعداد أن يواجه التشكيك، أو زي ما قلت أنا، لأن الإنسان اللي يتبوى مناصب قيادية في المجتمع يواجه عقبات، يواجه مشاكل، يواجه تحديات، في البعض يقول يبغى الراحة من باب أنه أسلم له. نعم
نكتب مثلا داخل العمل الاجتماعي، مثلا 5 أشخاص ماسكين لجنة معينة في مجتمع، لجنة اجتماعية، هذا الشخص مثلا يملك من التواضع ما ينسب عمل هذه اللجنة، أعمال هذه اللجنة إلى أفراد آخرين وياخذ اللجنة، يعني دائما ما ينسب العمل إليه، دائما يتواضع، دائما ما معنى يجلس في المقاعد الأخرى الأخيرة، معنى أنه لا يأتي إلى المجتمع، لا يعمل في المجتمع، وإنما ينسب العمل إلى الآخرين وكذا.
وعلى كل حال هذه يعني هو من باب يمكن إنكار الذات في بعض الشباب، وهي صفة حسنة على كل حال أن الإنسان ينكر يعني نفسه أو يؤثر الآخرين على نفسه، أو إذا عمل يتواضع يقول أنا لم أعمل شيئا أو لم يعني أقوم بديك الأعمال الكبيرة، هذه الصفة بحد ذاتها حميدة، لكن بشرط أن لا تؤثر على العمل، أن لا تؤثر على النشاط. إما إذا كان الإنسان إذا نسب العمل للآخرين هذا يضر بالعمل أو يضر بالأفراد الذين يعملون معهم في العمل الاجتماعي، فهنا يكون هذه الصفة الحميدة ممكن تتحول إلى صفة غير حميدة. فالمطلوب من الإنسان التواضع مطلوب، إنكار الذات أيضا مطلوب، ولكن كما ورد في الحديث ما كان لله ينمو، فإذا الإنسان عمل لله سبحانه وتعالى عمله يظهره، والناس المؤمنون أيضا سيظهرون عمل هذا الإنسان ولو كان بعد مدة. لكن أنا أعتقد في بعض الأحيان بعض المؤمنين يكونوا يعني زاهدين في إظهار العمل إلى حد يخرج هذه الصفة الحميدة من يعني من حسنها. فالمطلوب من الشاب المؤمن المتدين العامل أن يتواضع، أن لا يستثمر العمل الذي قام به، ولكن في نفس الوقت أيضا إذا كان هناك مصلحة أو يشجع الآخرين على العمل لو أظهر العمل أن يظهر العمل. ولذلك إحنا عندنا الصدقة في السر أفضل من صدقة العلن،
إلا في حالة لو كان صدقة العلن تشجع الآخرين على التصدق، تشجع الناس الآخرين على العطاء المالي، الإنفاق المالي، فهنا تكون صدقة العلن أفضل من صدقة السر.
فنتمنى الاختصار يعني عشان تعمل فائدة
إن شاء الله
بتعويض دار الشباب.
لا رأي الكلمة يعني للساعة واحدة مستعدين. نعم
طبعا الأولوية هم للأسئلة الشفهية، فحتى اللي كان كاتب في ورقة ويريد يطرح سؤالا مباشرة يتفضل. تفضل
بس يوضح أفضل يعني. نعم تفضل.
أحسنت يا شيخ على هذا العطاء اللي إن شاء الله. من الاختصار يعني عشان تعمل فائدة
إن شاء الله
بتعويض دار الشباب.
لا رأي تخدم يعني للساعة واحدة مستعدين. نعم
طبعا الأولوية هم للأسئلة الشفهية، فحتى اللي كان كاتب في ورقة ويريد يطرح سؤالا مباشرة يتفضل. تفضل
تفضل. نعم
أحسنت يا شيخ على هذا العطاء اللي إن شاء الله نتمنى أن يقدم في عجلة المجتمع إلى الأمام إن شاء الله. النقطة اللي عندي شيخ تفضلت الآن في النسبة للزهر، هذا بنتقل للنقطة العكس بالنسبة للاندفاع.
نعم.
خصوصا من الجهة اللي نسميها التجارية.
نعم.
مثلا تمنيت السماح والثقة وكل شيء، فالآن لو أصبح إنسان مثلا أن يطمح أن يفتح مليونير.
نعم.
هذا بلاعب مشاكل يحقق هذا الشيء من خلال الكلام اللي تفضل فيه.
نعم.
فكيف تقدر توافق بين هذا الطموح العالي للأشخاص من جهة التحصيل الطموحين والعمل للآخرة؟ ما تتوقع أن هذا رايح يجيح شوية عن التفكير في الآخرة في الجنون؟
أحسن. طبعا هو يعني العمل إلى الدنيا أو العمل للآخرة هذا في كلام كثير دائما جدلية بين المال وبين التقوى والإيمان، ولكن إذا وظف المال في خدمة الدين، وإذا كان يعني الإنسان متدين أكثر غنى لا شك فهذا في دور العمل الاجتماعي في المجتمع في الأمة، وكما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله نعم العون على الدين الغنى، ولكن بشرط أن ينتبه الإنسان لنفسه، لأن فعلا حلاوة المال ممكن تبعد الإنسان عن التدين شيئا فشيئا، إذا لم ينتبه لنفسه قد يقسو قلبه، إذا ابتعد شيئا عن صلاة الجماعة يبتعد شوي شوي، بعد ما يحضر مجالس التعزية شوي شوي ما يقرأ حتى قرآن، ما يتلو قرآن، ما يقرأ دعاء، وهكذا يقسو قلب الإنسان شيئا فشيئا ويبتعد عن الآخرة. فالمطلوب هو أن يوازن الإنسان بين دنيا وبين آخرته، وكما ورد في الحديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أعتقد لو وازن الإنسان المؤمن بهذه الحكمة بين العمل في الدنيا والعمل في الآخرة أعتقد سوف يستطيع أن يعني يحافظ على تدينه وفي نفس الوقت يفيد الأمة. ونحن بحاجة بالذات المتدينين الناس المؤمنين الشباب الطموح بحاجة إلى أن نكون عندنا رجال أعمال، لأن لو عندنا رجال أعمال بالمال تستطيع أن تبني مساجد كبيرة، بالمال تستطيع أن تبني حسينيات، بالمال تستطيع أن تساعد الفقراء والمحتاجين، بالمال تستطيع أن تنشر الكتب، وهكذا في جميع الأمور. وأعتقد الآن اليهود وسيطرتهم على العالم الغربي وبالذات في أمريكا وفي أوروبا هو بقوة المال، يعني إحنا قد يستغرب الواحد شلون مجموعة من اليهود يسيطرون على العالم، واضح يعني السيطرة هي قوة المال، مسيطرين على الشركات الاقتصادية، مسيطرين على الشركات الإعلامية، مسيطرين على، وبالتالي صار لهم نفوذ سياسي، نفوذ اقتصادي، نفوذ إعلامي في العالم. فأعتقد أن نحن المتدينين ربما تصير أحد أسباب مشكلتنا أننا عرفنا الزهد بالمعنى الخاطئ. الزهد كما قال الإمام علي ليس أن لا تملك شيئا ولكن أن لا يملكك شيء، فنحن بحاجة إلى أغنياء ولكن أغنياء مؤمنين، كما أن المجتمع يحتاج إلى ناس فقراء. يعني الله سبحانه وتعالى أوجد عندنا فقراء، يعني أو أراد لبعض الناس أن يكونوا فقراء بسبب طبعا تقاعسهم وعدم عملهم، وأراد لبعض الناس أن يكون أغنياء. يعني طبيعة الحياة، يعني هذا قانون في الحياة، ولكن هو الإنسان الذي يستطيع أن يقرر ذلك. نعم تفضل. معتقد
هذا السؤال في مداخلة شيخنا، أتمنى الله بخير.
أكبر
الله لك. سأبدأ مداخلة قصيرة
بس لا أبدو حتى نشوف عدل.
لا شيخ أضرب ستك بعدين. لا بأسي. مداخلتي سأبدأها بكلمة رويت عن أمير المؤمنين عليه السلام: الطريق الوسطى هي الجاب عليها باقي الكتاب وآثار النبوة، ومنها منفذ السنة وإليها مصير العاقبة. الأخ الكريم يتحدث عن عملية الموازنة في مسألة حالة الإحباط العام اللي تنشأ عند بعض الشباب نتيجة لوجود إما حالة اندفاع أو طموح زائد، طبعا في علم النفس الإكلينيكي أو في مجال الصحة النفسية على العموم في قضيتين متناقضتين هنا. في نقص عند بعض الشباب في الطموح، يعني ما عنده أي هدف وبالتالي ما عنده أي دافع ولا في أي طموح يبغى يحققه، ما في شيء أصلا، عايش في الحياة ماشي في الظل ويستنى أنه ما حد يقرب حوله ولا يقرب حول أحد. في النقيض في شخص آخر طموحه زائد عن الحد المطلوب، فالحالة هذه الحالة الأولى والحالة الثانية سلبية في الواقع. نتكلم عن الحالة الوسطية اللي فيها الاتزان بين الإنسان يكون عنده طموح قوي جدا حيث أنه ما يتعرض للمشاكل النفسية أو أي ضغوط، وبين شخص يكون مثلا لا توجد عنده أي طموحات، ما توجد عنده أي أهداف، وبالتالي ما في أي دافع تحرك سلوكه. لنعرف أن سلوك الإنسان لازم يكون سلوك هادف غائي، يعني إلى غاية وإلى هدف وإلى محرك إلى دافع.
نعم.
إذا ما في دافع عند أي أحد من الشباب تلاقي مستكين دائما، يعني ما يحرك نفسه، ما يحاول مثلا يصابر حتى ينجح في الثانوية بمعدل، أو يلتحق بالجامعة مثلا اللي يرغب فيها، أو يروح للتخصص اللي يبغاه. كذلك الشاب اللي عنده طموح زائد، يعني يفكر انه يكون طبيب وفي الواقع ما عنده لا استعدادات ولا قدرات تناسب، احتمال استعدادات وقدرات تناسب انه يكون اديب او شاعر، فيبغى ينحت في الصخر او يضرب راسه مثلا بالصخر، وهنا تصير المشكله. فقط هذه المداخله واتمنى اسمع تعليق الشيخ عليها.
احسنت، يعني انا اتفق معك في اللي تحدث فيه، واعتقد ان هذه فعلا مشكله، ان بعض الشباب يكون عنده يعني طموح ولكن من دون عمل، والبعض الآخر ربما عنده عمل ولكن من دون تخطيط. ولذلك نلاحظ في الحالة الأولى إذا كان الإنسان عنده طموح ولكن من دون عمل، يعني يعيش حالة من الأمان والأحلام والمثاليات. وطبيعة بعض الشباب، مرحلة الشباب بالذات في عهد المراهقة وبداية الشباب، إن الإنسان يكون مثالي أكثر من اللازم، يكون يعيش حالة من الأحلام من التمنيات من الأمان الجميلة. هذا إذا لم يقترن بالعمل، إذا لم يقترن بالمثابرة والإنساج والعطاء الجاد والتخطيط الصحيح، أعتقد أنه سوف ينتهي إلى بؤس وشقاء. الحالة الثانية أن بعض الناس يكون عنده طموح وعنده عمل ولكن ما عنده تخطيط في حياته بصورة سليمة، بالذات اللي يدخلوا، يعني نشوف بعض الناس يدخل في تخصص وما عنده ميول نفسية إليه، أو في التجارة مثلا حصل واحد يدخل في مشروع من دون أن يدرس الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع، وبالتالي مثلا يحط مبلغ كبير ثم يخسر ويتعقد من القضايا الاقتصادية والتجارة. المطلوب هو الحالة الثالثة، أن يكون الإنسان عنده طموح وعنده عمل ومثابرة وعنده تخطيط لحياته من بداية الشباب. فأنا أتفق مع ما تفضل به الأخ، المطلوب هو الاعتدال، المطلوب هو الطموح مع فهم الواقع. نعم.
طبعا سنواصل في الأسئلة المباشرة، ولكن في أسئلة جت من النساء فعشان ناصر. سؤال: السلام عليكم سماحة الشيخ، كثير من الشباب يملك صفات قيادية لكنه يتخوف من التقدم للخطوة الأولى فيحتاج إلى تشجيع، فإلى من يقع اللوم على أهمال تشجيع الشباب؟ هل يعود للتربية من الأم أو الآب، أم يعود للمجتمع وقلة الوعي؟ شاكرة شخصكم المعطاء.
طبعا بالنسبة صحيح أن بعض الشباب يمتلكون مؤهلات قيادية ولكنهم يتخوفون، هذا الكلام فعلا صحيح. السبب هو كما قلنا حتى السبب الرئيسي عدم الشخصية، في رأيي الشخصي أنه يجب على كل شاب أن لا ينتظر من أحد أن يشجعه للعمل والعطاء ولتبوى مناصب قيادية، بالرغم من أن هذا واجب المجتمع وواجب الوالدين وواجب الأصدقاء، لكن يجب على كل إنسان أن يشجع نفسه بنفسه. ثم إذا واحد ينتظر الآخرين يشجعه، إذا ما يشجعه الآخرين يصاب بالإحباط يصاب باليأس، هذا ما يستطيع يتقدم ما يستطيع أن ينجح. الإنسان عليه أن يشجع نفسه بنفسه، ما ينتظر من أحد. كثير من الناس الذين نجحوا من دون أن يشجعهم أحد. ولكن أيضا النقطة المقابلة كما قالت الأخت الفاضلة أنه بعض الشباب إذا لم يجد من يشجعهم لا يعمل، طبعا شيء خاطئ. ولذلك نقول أن الوالدين يتحملوا المسؤولية، قيادات المجتمع الرموز الاجتماعي يتحملوا أيضا المسؤولية، البيئة والمحيط الاجتماعي أيضا اللي دور في هذا الاتجاه. فإذا وجدنا أب وأم تشجع أبنائها على النجاح على التقدم، وأذكر أن في أحد الناس كان يشجع ابنه على حفظ الشعر، كلما يحفظ بيت يعطي مبلغ من المال، حفظ كل الدواوين الشعرية بهذه الطريقة، أن كل ما يحفظ لبيت يحصل له فلوس. هو التشجيع أحيانا مهم حتى للأطفال، يعني تشوف لما تلاقي طفلك أنه إذا يجيب ممتاز في المدرسة مثلا تعطيه هدية ولو كانت متواضعة، تشوف يتابر ويشجع أكثر. الوالدين لهم دور، الرموز الاجتماعية من علماء دين من مثقفين من يعني أهل الرأي أيضا لهم دور في هذا الاتجاه. كما قلت أن احنا نعاني بعض الأحيان من أن اللي يتبوى منصب قيادي يبقى إليه لين يعرف يعني يوصل إلى درجة يعجز فيها عن ممارسة الدور القيادي، أو لا يستطيع أن يمارس أو يعني يجبر على الاستقالة. المطلوب أن يكون هناك في تداول للمناصب القيادية في المجتمع حتى يكون دائما هناك حيوية، هناك نشاط، هناك إثبات أيضا ممارسة قيادية من الشباب المؤهل في هذا الاتجاه.
تفضل الشباب. باقي عندنا شيخ يمكن 9 أسئلة في الأوراق.
تفضل.
فبدأنا ندور لهم الأوراق. سؤال شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مرحلة الشباب يستقل الإنسان بنفسه، ولكن لا يستفيد من هذا الاستقلال بالصورة المناسبة، فتراه يتعصب بأفكاره وآرائه فلا يقتنع بالتعايش السليم. فما رأي سماحتكم في هذه الشباب ودنكم سالمين؟
طبعا إيش كل طموح يستقل بشخصية طبيعة الشباب، يعني لما الإنسان يصل إلى مرحلة الشباب يريد أن يستقل، أن يستقل عن والديه، أن يصبح شخصية مستقلة، وهذا شيء طبيعي عند الإنسان. حتى الشارع أيضا يشجع في هذا الاتجاه، يعني الإنسان إذا بلغ مرحلة
البلوغ
والرشد، يعني يكون هو مسؤولا عن نفسه، يكون مسؤولا عن تصرفاته، يكون مسؤولا عن ذاته. المشكلة
هي فعلا مشكلة حقيقية، ان بعض الناس دائما يتعصب لأفكاره، يتعصب لآرائه، ما عنده قدرة على التحاور مع الآخرين، ما عنده قدرة على التثاقف مع الآخرين، مع المناقشة مع الآخرين. هذه مشكلة نفسية. الإنسان عليه ان يعتز بآرائه وأفكاره وان يدافع عنها، ولكن اذا وجد ان أفكاره خاطئة عليه ان يتنازل عنها. ليس عيبا أن يتنازل الإنسان عن أفكاره،
ليس عيبا أن الإنسان إذا وجد أن لديه أفكار خاطئة يتغيرها يبدلها. أما أن يتعصب
الإنسان لفكرة ولو كانت خاطئة فهذا خطأ. أن يتعصب لفكرة هو مقتنع فيها، عليه أيضا أن يعلم بأن الآخرين غير مقتنعين بها. أنت عندك أفكار، أنا عندي أفكار مقتنع فيها وأعتبر أن هذه الأفكار صحيحة وصائبة وسليمة، ولكن الناس ما مقتنعين بهذه الأفكار، ولا أستطيع أن أجبر الآخرين أيضا على القبول بأفكاري. والشيء الآخر دائما يجب أن نحط في بالنا أنه أنت لما تتكلم الآخرين لا يستمعون بنية الفهم، وإنما يستمعون بنية الرد. يعني أنت تشوف في المجالس في الديوانيات لما يصير في نقاش بين شباب أو بين مجموعة من الناس، هؤلاء لما انت تتكلم انت تصور دولة فاضين لك، لا هم ينبوك بس متى تخلص حتى يردوا عليك. الناس يستمعون بنية الرد لا بنية الفهم في غالب الأحوال. نحن مطالبون بأن نتعلم أسس الحوار، كيف نتحاور مع بعضنا البعض، كيف نعرض أفكارنا، كيف نتثاقف مع الآخرين، نتحاور مع الآخرين. هذه مهمة، حالة مهمة وصعبة. أعتقد أننا لازلنا يعني في البدايات، لازلنا لا نعلم كيف نتحاور، لازلنا لا نتقن كيف نستمع إلى آراء الآخرين. فأعتقد أن هذا بحاجة إلى ممارسة، بحاجة إلى مستوى متقدم من الثقافة والوعي، وبالممارسة يتطور وعي الإنسان ويتطور إدراكه. طبعا الإنسان في بداية الشباب عادة يكون متعصب لأفكار، يندفع لأفكار لما يعتقد الفكرة يتعصب لها. لكن أيضا من ميزة الشباب، بداية الشباب، طبعا الكلام على بدايات الشباب، أنه يغير أفكاره بسرعة ويتعصب للفكرة اليوم لأنه مؤمن فيها اليوم، بكرة يغير أفكاره يتعصب للأفكار الجديدة، وهكذا. طبيعة بدايات الشباب يعني المراهقة وما بعد المراهقة، بداية الشباب يكون الإنسان فيه كسريع التغير الأفكار، بخلاف الإنسان الكبير. الإنسان الكبير يكون على أفكاره، بطيء التغير في الأفكار، يحافظ على أفكاره بقوة ويتعصب لها لأنه تعايش معها فترة طويلة من الزمن. فالمطلوب من الشاب أن يقتنع، أن لا يقتنع بأفكار إلا بعد تمحيصها، وإذا اقتنع يتعلم كيف يتحاور مع الآخرين، وعليه أن يعلم أن الآخرين غير مقتنعين بأفكاره. نعم
شيخنا، في سؤال. طبعا لا يسع وقت المحاضرة كي تتناول عقبات، ولكن تبرز عقبة أراها بحجم لا يستهان فيه في اعتراف قيادة وبروز الشباب، ألا وهي تباعد الأجيال. فما رأيكم في ذلك؟
تباعد
الأجيال.
نعم.
فما رأيكم في ذلك، وما هي الحلول التي ترونها مناسبة في هذا الشأن؟
أعتقد أن يعني تباعد الأجيال قد يكون هذا الشيء طبيعي بالذات في العقود الأخيرة من الزمن، باعتبار الاختلاف الكبير بين جيل الشيوخ وجيل الشباب. الشيوخ كما قلنا أيضا ما نقصد علماء الدين، نقصد كبار السن. يعني في مجتمعنا الآن هناك طفرة في الأجيال، في التفكير، في نوعية الثقافة، في نوعية الأدوات المتوفرة. يعني آبائنا وأجدادنا، أولا جيل الشيوخ يغلب عليهم أنهم جيل أمي يعني غير متعلم، جيل الشباب نستطيع أن نقول يعني كله متعلم الآن، يعلم يعرف القراءة والكتابة. أدوات أو الوسائل التكنولوجية الحديثة لعبت دور أيضا في تكوين قناعات وثقافات جديدة عن جيل الشباب. يعني هالقنوات الإعلامية هذه الفضائية المتسارعة والكثيرة، هالوسائل المعلومات التي أو وفرة المعلومات المتوفرة من خلال الشبكة العالمية الإنترنت، والإنترنت عالم مليء بالأفكار والثقافات والأشياء الجيدة والقبيحة، هذه الأشياء الحديثة ساهمت في تباعد الأجيال، لأن أصبح الشباب عندهم قناعات، عندهم ثقافات مختلفة عن جيل الشيوخ الذين لم يروا، لما كان عندهم لا يشوفوا تلفزيون ولا يسمعوا راديو ولا كان عندهم إنترنت ولا عندهم الوسائل الحديثة هذه. الشيء الآخر إن من طبيعة الشباب أنهم يعشقون كل جديد وينجذبون إلى كل حديث، بينما من طبيعة الكبار السن أنهم يحافظون على القديم، أنهم يتمسكون بالتراث، بالشيء القديم. فنتيجة لهذه العوامل أصبح هناك تباعد كبير بين الجيلين الموجودين الآن في مجتمعنا، جيل الشيوخ وجيل الشباب. وبطبيعة الحال في كل المجتمعات هناك تباعد بين الشباب وبين الشيوخ، لكن يبدو لي أن المسافة الموجودة حاليا هي مسافة كبيرة جدا، وأيضا سوف تتسع. يعني الآن إحنا جيل الشباب مع الأطفال الآن التي يصبحوا في المستقبل شباب، والشباب سيصبحوا شياب، أيضا سوف تصير هناك مسافة كبيرة جدا. والحل هو أن الشيوخ كبار السن يتفهمون متطلبات الشباب، يوجهون الشباب في الاتجاه الصحيح، وفي نفس الوقت على الشباب أيضا أن يحترموا عادات الكبار، أن يحترموا ثقافة الكبار، وأن يكون هناك حوار. يعني يا ليت في مجتمعنا يصير في حوار بين الكبار وبين الشباب، يا ليت يصير في ندوات أو جلسات أو ملتقيات في مثلا مجالس بين كبار السن وبين الشباب. يعني الآن في ملتقيات خاصة بالشباب لحالهم،
وليس أن يصير في فكرة إن إحنا يصير في عدة ديوانية تجمع شياب وشباب وصير كل مرة في موضوع يتناقش حوله. أعتقد إن هذا السنة في تشكيل رؤية أو في تقريب الثقافة بين هالجيلين هذا لا شك إن هناك تباعد، ولكن يجب العمل على تقصير المكاتب. ليس المطلوب في جميع الأحوال، ليس المطلوب أن يكون الشباب مثل الكبار السن، ولا أن يكون كبار السن مثل الشباب، ولكن المطلوب هو أن يفهم كل طرف الآخر، أن يفهم كل طرف متطلبات الآخر، أن يحترم الشباب الكبار، لأن في أيضا عدم احترام. يعني لاحظ بعض الشباب ما عنده احترام لكبار السن، ما عنده تقدير للشباب والكبار السن للآباء والأجداد. وعلى كبار السن أيضا أن يتفهموا متطلبات الشباب، أن يتفهموا تفكير الشباب، أن يوجهوا الشباب في الاتجاه الصحيح. نعم.
طبعا وقت المحاضرة فعله تقريبا انتهى، ولكن لا يريد يستفيد يعني، بس خصوصا باقي في أسئلة يعني بحد ذاتها في محاور يعني مهمة. في مداخلة شفهية، تفضل استاذ.
استجابة لفضيلة الشيخ الله رناجر، ما بأفرق الجملة الأخرى طبعا من حق الجميع أن يشارك، لكن عندي مداخلة صغيرة في اللي تفضل فيه فضيلة الشيخ. المطلوب من الشباب طبعا، وهذا اللي نواجهه في مسألة صراع الأجيال والفجوة الموجودة زي ما تفضلتوا، هي قضية المرونة. يعني الشباب الآن الموجودين زي ما تفضل فضيلة الشيخ بعد فترة بسيطة فقط بشيخوا، إذا هم تمسكوا بالقديم أبنائهم بيعانوا منه، زي إحنا ما عانينا مثلا من غير متعلم من الأراء. إذا اسمح لي فقط الوقت بأذكر شيء مهم جدا لازم الشباب يعني يعوه، سمعناه من سماحة الشيخ حسن الصفار حفظه الله، هو يتكلم عن كلكم تعرفوا طبعا الطماطم. الطماطم هل هي فاكهة أو هي خضروات؟ الجميع طبعا يتجادل، الخضروات يقولوا نبغاها والفواكه يقولوا نبغاها تكون معانا. السبب المرونة، خلينا نتكلم عن يعني هذا كمثال. الطماطم واحنا نتمنى يعني نكون من فئة الطماطم، انا قصدي المرونة اللي فيها. الطماطم تصلح تكون في السلطة، تصلح للساندويتش، تصلح مثلا لحق اي ايدام صالونة او ما شابه، تصلح لكل شيء، تصلح عصير، وهذه الغريب انها متناقضة يعني تصلح تكون فاكهة خضرة. بينما ما سمعنا يوم الايام في ساندويتش مثلا بيض بالبامية او بيض مثلا الكوسة، مو موجودة هالحالة هذه. اللي اقصده واضح للشباب ان احنا مطالبين ببعض المرونة بحيث ان نتقبل ابائنا مثل ما هم، على اساس بعدين ابنائنا يتقبلونا مثل ما نحن. فقط ولا اطيل، شكرا جزيلا.
احسن.
السلام عليكم. شيخنا في نقطة مهمة أعتقد يعني بالذات في مجتمعنا يجب أن تتوفر فيه بجانب النقاط التي ذكرتها، ألا وهو التحدي. في مجتمعنا مشكلة أن ما في تحدي، تحدي للظروف المحيطة، يعني التقاعس اللي حاصل من الشباب إن حاطين لهم على حدهم ويدبوا حدهم، ما في تحدي. لو في تحدي للظروف المحيطة، لو اعتقدوا ان الظروف المحيطة هي المعلم الاول بعد طبعا بعد الله والرسول اهل البيت، يتقدموا وتبوأوا مناصب مهمة رفيعة المستوى. بس المشكلة ما فيه الشباب يعني حتى في الثقافة، قضية الثقافة القراءة ما هي الا لتعبئة معلومات، ليس للانتفاع انما للاطلاع فقط. زي ما تفضل شيخنا وقلت ان الحكيم تعلم الحكمة من الجهلاء، احنا خلينا نتعلم ان نتبوع مناصب من اعدائنا، زي مثلا اسرائيل زي ما تفضلت ذكرت كرتون لما اسس الدوله تجاهل القران ليس بامانيكم. وهذه المشكله يعني الصفه صفه التحدي ما هي موجوده فينا، فبالتالي انا طبعا ما نقانق من رحمه الله بدون الصفه هذه، ما اعتقد ان المجتمع بالذات الشباب راح يتقدم. اشكرا.
يعني الأخ فعلا أشار إلى نقطة مهمة، وأنا أعتقد هي عدم فهم، يعني خلينا نجيبها باسم ثاني بدل التحدي، لأن التحدي ممكن تفسر بأكثر من تفسير، هي عدم فهم المستقبل أو عدم الوعي بالمستقبل. فعلا يعني الكثير من مجتمعنا من شبابنا لا ينظر إلى المستقبل، ما يحاول يستقرأ المستقبل أو يستشرف آفاق المستقبل.
ما هي آفاق المستقبل بالنسبة لنا إحنا كشباب، سواء على الصعيد الاقتصادي، سواء على الصعيد الثقافي، سواء على الصعيد العلمي، سواء على الصعيد الأخلاقي، في جميع الجوانب. من المهم لأي شاب أن لا يفكر فقط في الحاضر، أن ينظر إلى المستقبل، أن يحاول يستشرف المستقبل. وطبعا هذا بحاجة إلى مقدمات، بحاجة إلى ثقافة، بحاجة إلى شعور زي ما قال الأخ، شعور بالتحدي، إلى أنه في المستقبل ممكن حتى يعني بعض الفرص المتاحة الآن قد لا تتاح في المستقبل. طبيعة المجتمعات تتغير، طبيعة الأشياء يعني طبيعة الحركة الاجتماعية تتغير من وقت إلى آخر. فمن المهم جدا أن نستشرف آفاق المستقبل، لأن إذا فهمنا المستقبل بصورة صحيحة هذا سوف يكون دافع قوي لنا نحو المثابرة، نحو الجد، نحو الاجتهاد، نحو محاولة التفوق في جميع الميادين. إما إذا ما كنا نشعر بهذا الشيء ما نفهم المستقبل. والبعض مو بس ما يفهم المستقبل، ما يستشرف المستقبل، وإنما ما يفهم الحاضر، ما قاعد يفهم الواقع اللي هو يعيشه الآن. هذا يخلي الإنسان يعيش من دون تفكير، يجعل الإنسان يعيش من دون رؤية للمستقبل، من دون أن يصم له هدفا، من دون أن يكون مثابرا، من دون أن يكون مجدا في حياته. وهذا سوف تكون له انعكاسات خطيرة في المستقبل. من هنا يجب علينا أن نستشف آفاق المستقبل، أن نفهم الحاضر الآن، أن نحاول أن نستثمر طاقاتنا وكفاءاتنا، أن ننمي من كفاءاتنا وطاقاتنا، أن نحاول أن نؤسس لمستقبل أفضل. أعتقد أن هذا فعلا شيء أساسي، ويجب على كل واحد منا أن يستشعر وأن يستكشف آفاق الحاضر والمستقبل.
شيخنا لعلك تكلمت عن ثقة بالناس،
نعم،
وأسهلت فيها قليل، ولكن ما زالت في أسئلة تتردد حول، وعندي سؤالين يمكن اختزلوا. السؤال واحد، كيف يدرب الإنسان نفسه على الثقة بالناس؟ السؤال الثاني، ذكرتم أن كثير من الشباب لا توجد عندهم ثقة بنفسه، فكيف نغرس هذه البذرة في نفس الشباب؟ وشكرا.
طبعا الثقة بالناس فعلا بحاجة إلى تدريب وبحاجة إلى ممارسة. وبعض الناس يكون عنده حالة شديدة من الضعف بالثقة بالنفس، وفي أمثلة يعني على ذلك كثيرة. يعني مثلا واحد يتخرج يكون مهيئ أن يكون مدرس، يرفض يكون مدرس. ليش يرفض أن يكون مدرس؟ لأنه ليس عنده ثقة بنفسه أن يواجه يعني الطلاب. وهذا يعني شيء واقع، يعني ما نتحدث عن يعني تصورات، شيء واقع أكثر من واحد عرف، يمكن تنا يرفع ناس آخرين رفضوا أن يعني رغم أن التدريس يعني رسالة شريفة، عمل شريف، ورغبة أيضا يعني مغري، ومع ذلك نرى أن بعض الشباب يرفض التدريس خوفا من الطلاب، خوف يعني ما يقدر يواجه الطلاب، ما يقدر يشرح للطلاب، ما عنده ثقة بنفسه إلى هذا المستوى. فإذا وأمثلة كثيرة في هذا المجال، الثقة بالنفس ممكن الإنسان يكون عنده ضعف في هذه الحالة، بحاجة أن يمرن نفسه. الشيء اللي تخاف منه قع فيه، إذا خفت من أمر فقع فيه. يعني أنا لاحظت أن عندنا في يعني في المساجد، يمكن في أكثر المناطق كذا، أول واحد ما تقول له تعال أذن، تقول له إنسان تعال أذن أول مرة، شوف تخوف، ويمكن ما يرضى يأذن، وإذا أذن ممكن ينقص بعض الأشياء في الأذان. هذا شايفينه، إحنا شايفينه هذا الشيء في البداية كذا، بس مع الزمن لما يمارس الأذان خلاص يطلع المؤذن محترم، يعني يصلح حتى تحطه في التلفزيون. فالقضية بحاجة إلى تدريب، بحاجة الإنسان يدرب نفسه. الشيء اللي أنت ما تثق فيه حاول أن تمارسه، حاول أن تقع فيه، حاول أن تقوم بممارسة عملية لهذا الشيء، مع الزمن رايح تكسب الثقة بنفسك. يعني إذا واحد مثلا يبغى يصير كاتب وما عنده ثقة بنفسه، وش يسوي؟ إذا مثلا يكتب في الكتابات بيحطها على الرين ما راح يكون كاتب. اكتب أي مقالة وارسلها إلى أي جريدة، أي صحيفة، أي مجلة، أي مكان، حتى لما تشوف مرة ينشروها لك، حتى لو ما نشروها لك بالمرة الأولى، في المرة العاشرة، في المرة العشرين، في المرة الواحد والعشرين راح تنشر. هذه يأتي الإنسان ثقة لنفسه، في المرة الثانية سوف تكتب مقالة بطريقة أفضل. والآن أي واحد يقدر يسوي له مثلا موقع في موقع مجاني على الإنترنت، يقدر يسوي يكتب أي شيء يحط عليها حتى يزيد من ثقته بنفسه. فعلى كل حال الثقة بالنفس تحتاج إلى تدريب في أي مجال من مجالات الحياة. إذا واحد يبغى يصير مثلا خلنا نقول رئيس مؤسسة أهلية، في البداية ممكن
يتخوف، يحتاج أن يمارس في البداية، يكون عضو في هذه المؤسسة حتى في المستقبل يصبح رئيس وهكذا. فإذا ما الذي يجعل الإنسان لا يثق بنفسه؟ هو الخوف والتردد، هو عدم الشعور بالثقة بالنفس. يجب على الإنسان أن يمارس هذا الشيء، والشيء الآخر يجب أن يكون عنده طموح، الشيء الآخر يجب أن يكون عنده همة عالية حتى يثق بنفسه وبقدراته. وعلى المجتمع أيضا مسؤولية تشجيع الشباب في أن يثقوا بأنفسهم. في واحد فرنسي أسس مدرسة اسمها مدرسة الثقة بالنفس. هذا يمكن يصح، لا يوجد يثق بنفسه يلتحق في هالمدرسة، ما أدري يعني موجودة للآن أو توقفت، ما أدري. المهم هذه مدرسة عندهم برنامج، عندهم برنامج سنوي دراسي كيف يؤهل الإنسان لمناصب إدارية وقيادية ويجعله يثق بنفسه. من ضمن الأعمال التي
حددوا لمدة من الزمن، وهذا المبلغ من المال ما يكفيه لهذه المدة. يعني مثلا نفترض واحد يقول لك روح شهر أمريكا نعطيك 2000 ريال، تكفي 2000 ريال في أمريكا؟ ما تكفي، بسرعة تنتهي. فيحتاج كيف يدبر نفسه، يريد يعلم الواحد كيف أنه يستطيع أن يحصل على المال، لكن طبعا بالحلال مو بالحرام، كيف أن يحصل على المال بطرق مشروعة، بطرق ده يدبر نفسه، يقترض، يروح لواحد يكون صداقات، يحاول يعني يسوي العمل، يمارس عمل. المهم هذا برنامج حتى يتعود الإنسان يثق بنفسه. البعض ينجح ويواصل، والبعض يهون ويترك المدرسة من السبب هذا. فالإنسان بحاجة أن يتعلم، يتعلم من وين؟ يتعلم من الحياة. الحياة هي أفضل مدرسة، ما يحتاج الواحد يلتحق المدرسة لا لفرنسي ولا غيره. الحياة هي معركة، هي مدرسة. يحتاج الإنسان أن يتعلم من الحياة كيف يثق بنفسه، كيف يثق بذاته، كيف يؤمن بقدراته ومواهبه وإمكانياته. أعتقد أن هذه أفضل طريقة لكي يتعلم الإنسان الثقة بالنفس.
آخر سؤال شيخنا، وظن أنه يصب يعني في حول الثقة بالنفس، ولكن تساؤل هنا، هناك فرق بين عدم الثقة والخجل من التجمعات، فكيف تفسرون ذلك؟
يعني الخجل من التجمعات قد يعود أيضا إلى عدم الثقة بالنفس، هذا قد يكون، وقد يكون هناك أسباب أخرى. يعني ممكن في بعض الناس طبيعتهم عندهم حالة انطوائية، ما يحبوا يجتمعوا بأحد، ما يحبوا يعني مقاطعين الحسنيات، مقاطعين المساجد، مقاطعين الديوانيات. يعني المطلوب هو مقاطعة البضاعة الإسرائيلية، بس في بعض الناس يقاطع المساجد. يعني احنا نعرف ناس ما يدخلوا المساجد اصلا، يعني هذا موجود في مجتمعنا، ان شاء الله موجود عندكم، بس موجود في مجتمعنا يعني هذه الحالة. بعض الناس ما يعرف المساجد، ما يحضر مسجد ابدا، وفي بعض الناس يحضر المسجد فقط في رمضان او في المناسبات يعني المهمة الكبيرة. يعني هل في بعض الناس ما يحضر الحسنيات ابدا، لا يحضر لا عرفة، لا يحضر فاتحة، لا يحضر اي مناسبة، ما يحضر، عنده مقاطعة للمساجد الحسنيات. في البعض عنده موقف، يعني يكون مثلا غير متدين اصلا، يكون عنده موقف تجاه هذه المراكز الدينية، يكون عنده حالة من الانطواء الشديد، وهي حالة نفسية، مرض نفسي. بعض الناس صار عنده حالة من الانطواء على نفسه، ما يبغى يقابل احد، ما يبغى يزور احد،
ما يبغى يستقبل أحد وهو أيضا ما يذهب لأحد، هذا مرض يجب أن يعالج. هل يكون ناتج من عدم الثقة بالنفس؟ قد يكون ناتج من الضغوط في الحياة، قد يكون ناتج من عند الإنسان عاهة يعني يشعر بالخجل من وجودها فيه فما يحتك بالآخرين، قد يعتبر أنه ما عنده منطق، ما عنده قدرة على التحاور مع الآخرين وبالتالي ينعزل. يعني الأسباب كثيرة، والحل هو أن يذهب الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي. يعني هذه حالة شاذة أن الإنسان لا يحتك بالآخرين. الشيء الطبيعي أن الإنسان يؤثر ويتأثر بالآخرين، أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، يحتاج أن يلتقي مع الآخرين، يحتاج أن يجلس مع الآخرين، يحتاج أن يتناقش مع الآخرين، وإلا الإنسان مرض. يعني لذلك تشوف تلاحظ الإنسان الناس منطويين على أنفسهم، ناس مرضى، هذا ما هو صحيح، ناس مريضين نفسيا. المشكلة لكن أن الناس ما يقدروا أن هذا مريض نفسي. إذا واحد مريض جسمي وواضح عليه المرض، يا مرض واضح، يقول الناس هذا مريض. بس إذا عنده مرض نفسي، المرض النفسي ما يتشخص، يعني ما واضح، إلى مظاهر، إلى علامات، إلى آثار. من خلال الآثار والمظاهر تعرف أن هذا الإنسان عنده مرض نفسي. فهذا طبعا لابد يعالج هذا المرض. وأفضل علاج ما يعني، أنا طبعا ما شفت أن الواحد المرضى النفسيين يذهبوا للعيادات النفسية، لأن الواقع من واقع التجارب ان اللي يذهبوا للعيادة النفسية يزدادون تعقدا، ويعطونهم حبوب مهدئة وحبوب مخدرة وحبوب ماذا شنو، التاني ربي يعني مريض شوية يزداد. انا في رأيي الشخصي ان المريض النفسي يحتاج ان الشيء اللي خايف منها ينفتح عليها، يحتاج من الناس الفاهمين والعاقلين والمثقفين ان يحلوا مشكلة هذا الشخص، يذهبوا الى يشوفوا ايش عنده وايش مشكلته، ان يقرأ القرآن، يقرأ الادعية. يبدو لي ان هذه افضل وسيلة للعلاج النفسي. وعندنا حتى يعني في كتب، حتى كتاب غربيين يعترفوا ان افضل طريقة للعلاج النفسي هو الايمان، هو الصلاة، هو الدعاء، هو المناجاة، افضل طريقة. يعني كثير من الكتب في هذا المجال، في واحد غربي ألف كتاب اسمه اقول لكم صلوا، اسم الكتاب اقول لكم صلوا، جاي فوائد الصلاة النفسية والجسمية والعقلية. فالعبادة والايمان هو افضل وسيلة لعلاج الأمراض النفسية. نسأل من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
نقلنا بنختم آخر سؤال، بس الحضور لسه فيه يعني.
نعم.
في سؤال مداخلة يعني، بالنسبة للشباب في المجتمع بحكم أن شباب، أشوف شباب كثيرين وأشوف أن في إبداعات كثيرة من الشباب، بس الشباب طبعا يتواصلوا في الدعاءات ويوصلوا لمرحلة يوقفوا فيها.
نعم.
شوف في صد من المجتمع أو بمعنى ثاني ما يقدروا يكملوا إبداعاتهم. بضرب مثال يعني مو أخذ بقدوة، بس مثال دول غربية.
نعم.
يسوي نوادي مثلا كمبيوتر يحطوا فيها كل الإمكانيات وهذه الحاجات، يعني يخلوا اي واحد يدخل فيها ويسوي الابداعات اللي فيها، والشباب يدعموا بعضهم بالحاجات اللي يعرفوها اللي ما يعرفوها. هذه ايش ما شوفها في مجتمعنا يعني، فما ما ادري ايش الحل.
وفعلا يعني نتفق مع الاخ ان في كثير من الشباب، هناك ناس مبدعون، هناك اصحاب مواهب وكفاءات متميزة، ولكن نشوفهم فترة من الزمن يصيروا نشيطين وفاعلين، ما تشوفهم إلا مرة واحدة يوقفوا عن نشاطهم عن إبداعهم. طبعا الأسباب كثيرة، أحد الأسباب هو عدم التشجيع المجتمع، عدم تشجيع الأصدقاء، عدم وجود أماكن لتنمية الإبداع والابتكار. أسباب متنوعة وكثيرة وأعتقد لا تخفى عليكم، ولكن كما قلت أنا أنه يجب على الإنسان أن يشجع نفسه بنفسه. يعني فعلا في بعض الأشياء هي مقبرة للكفاءات مجتمعنا. يعني إذا عندنا واحد أديب، أو عندنا واحد شاعر، أو عندنا واحد كاتب، أو عندنا واحد خطيب، أو عندنا واحد يعني متفوق مثلا في أي علم من العلوم، من مثلا في الكمبيوتر أو في العلوم الحديثة، يعني لا يجب تشجيعا، بل بالعكس يجب تحبيطا وتثبيطا ومحاولة التشكيك في كفاءته وإمكانياته. هذه الحالة بعض الناس يتأثر بسرعة، شلون انا عندي كفاءة وهذا يتكلم علي وهذا يشكك فيه، ويصاب بحالة من الاحباط واليأس والقنوط، يعني يتوقف عن الإبداع والنشاط. البعض الآخر لا، عنده إرادة التحدي، عنده إرادة النجاح رغم الظروف المحيطة، غير المشجعة يتشجع، هو يشجع نفسه بنفسه من أجل مواصلة الإبداع، من أجل مواصلة الابتكار، من أجل مواصلة النجاح، وهذا مهم. فلذلك أنا أقول أنه يجب على كل شاب أن يثق بإمكانياته وقدراته وأن يشجع نفسه بنفسه ولا ينتظر من أحد يشجعه. هذا واجب المجتمع، واجب المجتمع، واجب الآخرين أن يشجعوك. ولكن إذا لم تجد من يشجعك، إذا لم تجد من يقف معك، تتراجع، تتوقف عن الإبداع، تتوقف عن العطاء، هذا أكبر خطأ. يجب على الإنسان أن يشجع نفسه بنفسه، وإذا أثبت الإنسان واصل سوف يذكره التاريخ، سوف يخلده التاريخ أن هذا الإنسان، هذا الشاب كان متميز، كان مبدع، كان مبتكر. طبعا نحن فعلا لازلنا في مجتمعات نامية. في الغرب هناك تشجيع لأبسط إنسان عنده كفاءة بسيطة، أبسط إنسان عنده اختراع، عنده اكتشاف، تشوف الكل يشجعه، يعطي جائزة، يسويها مقابلات في التلفزيون، يهيئ له وسائل النجاح. طبعا نحن ما وصلنا إلى هذا المستوى، وأيضا مؤسساتنا الأهلية تتحمل جزء من المسؤولية في هذا الاتجاه. يعني المؤسسات الاجتماعية في مجتمعنا الأهلي ممكن تكون بدور في هذا الاتجاه، تشجيع أصحاب الكفاءات، تشجيع المبدعين، تشجيع المبتكرين، تشجيع الناس المتميزين. وأذكر أني من زمان قرأت تقرير أن في وزارة الخارجية الأمريكية عندهم فرع يهتموا بأصحاب الذكاء المرتفع، بأصحاب الذكاء المرتفع، الناس الأذكياء المتميزون في جميع أنحاء العالم، حتى الناس يراقبوا يرصدوا أي إنسان ذكي، أي إنسان عنده كفاءة، أي إنسان عنده شيء متميز، يحاولوا يستقطبوه، يعرضوا عليه امتيازات كبيرة، إغراءات كبيرة، حتى يعيش أيضا في أمريكا، يوفروا له كل وسائل الراحة والترفيه والمغريات. هذا طبعا احنا لازم يعني بعيدين عن هذا الشيء كثيرا، ولكن يجب ان نمارس التشجيع والابداع وتشجيع المبدعين بما نستطيع، بما نملك من امكانيات، بما نملك من قدرات. واعتقد انه في بعض الاحيان ان بعض الاشياء البسيطة التشجيعية ممكن تشجع انسان، رب كلمة تخلق من انسان عظيم، رب كلمة تحبيط وتثبيط تخلي إنسان مؤهل أن يكون عظيما تخليه يكون إنسان فاشل في الحياة. فعلى كل حال يعني نتمنى أن يتطور وعي المجتمع، أن يتطور ثقافة المجتمع، أن تتطور إمكانات المجتمع لكي تحتضن وتستقطب الناس المبدعين والمتميزين.
حاضر الشيخنا في مجال باقي أسئلة طبعا ما انطحت، واللي يريدها بتكون عند الشيخ. بس في النهاية نبذة بسيطة عن الشيخ عشان تعرفوه أكثر، يعني تكون استمتعتوا بحديثه، ولكن هالنبذة توسع النظرة. طبعا الشيخ مواليد حلة محيش سنة 1964، تعلم القرآن في الكتاتيب الأهلية وانهى المرحلة المتوسطة عام 1402، حيث التحق بمعهد الإدارة العامة بالدمام لدراسة السكرتارية وانهى دورة فيها. لم يتم وفي عام 1404 أصبح يدرس الدروس الحوزوية في نفس الوقت الذي يتلقى فيه الدروس على يد أساتذته. سنة 1409 عاد إلى بلاده ليصبح إماما للجماعة في مسجد الإمام الهادي، ويمارس كذلك التدريس وإلقاء المحاضرات الدينية والثقافية. في عام 1415 أسس مشروع خيري باسم مؤسسة الأعمال الخيرية بالحلة، ولا يزال يرأس مجلس الإدارة فيها منذ تأسيسها إلى الآن، له إجازات من قبل عدة من المراجع. الشيخ له أكثر من مؤلف طبعا، عدة مؤلفات، ولكن في ثلاث مؤلفات ضمنها تصب في المحاضرة الليلة وتفيد من يرجع لها. مؤلف الشخصية الناجحة عن دار البيان العربي، مؤلف الصعود إلى القمة، وآخر مؤلفاته الشباب هموم الحاضر وتطلعات المستقبل. فأظن هذه الكتب تفيد في مجال المحاضرة. وفي النهاية نشكر الحضور الكريم ونشكر الشيخ على السهولة والشفافية اللي نفذت في الحقيقة يعني إلى أعماق الجميع، ونتمنى منه يواصل وإحنا نستوعب هم نواصل. وفي النهاية صلى على محمد وآل محمد.
طبعا احنا بدورنا ايضا نشكركم على الحضور وعلى تجشمكم العناء وعلى ان اخذنا من وقتكم يعني الشيء الكثير، نشكركم لكل ذلك. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.